بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 59 بعد 200 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الصحبة: ولا يعلم أحدا مقدار ماله وإن كان من أهل البيت.
ما شاء الله، هذا أمر أيها الإخوة تنبيه لطيف للإنسان. أخوتي الأكارم، الإنسان منا قد يعطيه الله تبارك وتعالى من النعم ما يخصه به من النعم الدينية والدنيوية، ومن أعظم الأشياء التي يقع بها الحسد والغيرة وما شابه ذلك هو المال. لذلك ربنا عز وجل يعطي المال وطالبنا أن نعلم أنفسنا أولا أن الرزاق هو الله، وأن الكسب سبب، والله تبارك وتعالى يعطي ويرزق بسبب وبغير سبب. والله عز وجل علمنا أن المال له حقوق وعلينا فيه واجبات، فلذلك نحن لا نفهم المال أنه تشريف محض أو أنه عطاء لا يقابله ابتلاء، وإنما هو عطاء من الله ويقابله وظيفة وابتلاء. أنت عندما يكون لك مال، الناس ربما الآخرون قد لا يكون عندهم، أو ربما يكون عندهم مال لكن في نفوسهم مرض. يعني بعض الناس قد يكون غنيا لكن يحب أن يكون دائما هو المتميز، هو الأغنى، هو الأقوى، لا يقبل أن يكون عند غيره شيء هو ما عنده إياه. بل بعض الناس أيها الإخوة يكره أن يشاركه أحد في شيء يكون عنده ويكون عند غيره. هذه مشكلة بعض الناس، تلاقي دائما بحب يكون متميز بمتاعه بأغراضه. يعني أنا سيارتي مال مثيل، أنا جهازي هذا مال مثيل، ثوبي مال مثيل، بحب كون دائما أمتلك أشياء لا يمتلكها غيري. وهذا من الأمراض التي يعيش فيها بعض الناس. والإسلام أيها الإخوة لما طالبنا أن ننفق من كل الأموال، والأصل في الزكاة أن تدفع من عين المال، وطبعا بعض الفقهاء منهم الحنفية أجاز دفع القيمة، لكن عند الشافعية مثلا لابد من أن تدفع من كل الأموال. ليه؟ حتى لا يكون هناك مال يختص به الأغنياء، بل كل مال عند الأغنياء سيصل إلى أيدي الفقراء، إن كان في المتاع وإن كان في الثياب وإن كان في اللباس وإن كان في الأثاث، في كل الوسائل كل شيء عند الأغنياء سيصير إلى الفقراء. طيب، الإنسان الذي يحب أن يكون متميزا، هذا إنسان عنده مرض ويجب عليه أن يعالج نفسه من هذا المرض. طيب، الإنسان الذي يحب أن يشارك الناس في أموالهم، هذا عنده مرض، لأن الله عز وجل قال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. إذن التمايز موجود بين الناس، فالله يعطي هذا ويمنع هذا، يرفع هذا ويضع هذا، كل ذلك لحكم ترجع إلى مصالحنا الدينية وإلى مصالحنا الدنيوية. طيب، أنت الآن إذا كان لديك مال وأنت الآن أظهرته، أولا عرضت نفسك للحسد، وربما عرضت نفسك للسرقة، وربما عرضت نفسك للطعن من قبل الناس أن فلان غني ولا ينفق، وربما عرضت نفسك للقتل في قضية المال. ثم بعد ذلك، ما هو الدافع الذي يجعلني أظهر مالي للناس؟ يعني أنا أتكلم عن مالي، أنا معي مال كذا كذا، أنا معي مال كذا كذا. طيب، ما هو الدافع؟ الدافع أنني أريد أن أكون متميزا، أن أشعر أن عندي شيء غير ما عنده إياه، مع أن الله عز وجل أيها الإخوة أعطانا المال ولم يسمح لنا أن نتكبر به، وإنما أعطانا المال وأمرنا أن نتواضع. إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، هو ماذا قال؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. هو يزعم، ذاك الغني يزعم أنه صار غنيا بذكائه بقوته بقدرته بجهده، وأنه إنسان عصامي بنى نفسه بنفسه. هذه الأفكار التي يقولها بعض الناس وربما يتغنى بها أمام أولاده وأمام عماله وكذا. لذلك هو يعني لو جاءه إنسان فقير يطلب منه، هو الآن ربما يوبخه، يقول لو اذهب واشتغل كما اشتغلنا واعمل كما عملنا، روح تعبت ما تعبنا، نحن هالمال حصلناه بالجهد والتعب، أنت الآن تأخذه بلا مقابل. وينسى هذا الإنسان الغني أن الله هو الرزاق، وأن الله تبارك وتعالى هو المعطي، وأن هذا الفقير ربما يعمل أكثر منه في العمل البدني والعمل العقلي والعلمي وكذا، لكن ربي ما قدر له رزقا واسعا، أو ربما ابتلي بابتلاءات ذهب فيها كل المال. أنت الآن لا يسمح لك أن تتكبر بمال الله على خلق الله. لذلك ربنا يقول وأما بنعمة ربك فحدث، حدث بالنعمة من حيث نسبتها لله عز وجل، لئلا تكون النعمة سببا لترفعك على خلق الله. ومن ها هنا أخوتي الأكارم، الإنسان منا ينبغي أن يكون حكيما في ذلك. هنا ماذا يقول؟ ولا يخبر عن ماله أو عن مكان ماله أو ما شابه ذلك. طب ليه؟ هل الآن الإنسان ربما يخفي عن أهل بيته زوجة وأولاد وإخوة وكذا، ليه؟ أولا أيها الإخوة، لأنهم ربما طمعوا به في غير حق، والشيء الثاني أنهم ربما ضعفت نفوسهم فأخذوا المال بغير حق، كما يفعل أحيانا بعض الأولاد عندما يسرقون من أموال الآباء أو الأمهات أو ما شابه ذلك، خصوصا والعياذ بالله عندما يبتلى الإنسان ببعض الأمراض، يعني مخدرات أو كذا أو رفاق سوء، يسودون له ذلك وربما يسهلون عليه سرقة المال داخل البيت. ثم بعد ذلك إخوتي الأكارم، الإنسان منا إذا كان غنيا لا يلزمه أن يقدم لزوجته ولأولاده كل ما يطلبون، وإنما ينبغي أن يكون حكيما في الإنفاق على الزوجة وعلى الأولاد. طيب، يعني أحيانا الزوجة والأولاد يطلبون شيء فعلا من الرفاهية الزائدة والكماليات الزائدة. طيب حتى لو كان الزوج عنده قدرة أو الأب عنده قدرة، هل يلزمه أن يجيب إلى جميع الكماليات؟ الجواب لا، وإنما ينفق على الزوجة والأولاد بحسب الحال وبحسب ما ينفع في عالم التربية والتأديب للزوجة وللأولاد. أحيانا بعض الناس أخوتي الأكارم يظهر ماله للناس نوع من أنواع الكبر، هو الآن معه مال، تلاقي سبحان الله إن كان بالطريق أو كان بالبيت أو كان بالحديث، هو الآن يخرج ماله، يعني حاسب بالمحل، يطالع من جيبته رزمة مصاري كبيرة جدا، إيه نعم، سيدفع مبلغ بسيط عند البائع. طب أنت الآن نسيت أن الناس لهم عيون؟ أنسيت أن فيهم فقراء لا يمتلكون شيء من المال؟ يعني تصور إنسان فقير شاف إنسان غني عم يطالع رزق مال كبيرة جدا أمامه، سبحان الله شو بيصير فيه؟ بينكسر خاطره، وربما يحسدك وربما يعتدي عليك. طب أنسيت أن هناك في السوق أناس عندهم ضعف نفس؟ طيب ألا تخاف على مالك بل على نفسك؟ ألا تخاف من ذلك؟ طيب ألا تخاف من حسد الناس؟ أنت لماذا تذهب إلى السوق ويعني تخرج كل هذا المال معه شنتي فتحها قدام الكل بيّن أنه فيه مصاري كثيرة؟ طب ما بتخاف على حالك وعلى مالك؟ هذا أيضا أيها الإخوة يفعله بعض الناس، إما رغبة أنه يريد أن يظهر أنه غني، أو ربما ببساطة وربما جهالة لا ينتبه لخطورة ذلك. أنا بعرف أنا بدي أروح على السوق إخواننا، بأخذ معي مال يعني قريب في الجيبة، أن أخرج منه شيء قليل أمام الناس وما في داعي أن يعلم الناس بمالي. سبحان الله إخواننا، أحيانا بعض الناس بيظهر ماله أمام أهل بيته أولاده الصغار، سبحان الله أولاده الصغار، يعني تلاقي بعد مصاري بيطبق مصاري بالصندوق بالدروج كذا كذا. الأولاد الصغار ربما في الطريق يأتي إنسان خبيث يستدرج الأولاد بيقول أبوك فقير، بيقول لا أبي غني، بيقول أكيد غني، وين بيحط المصاري وكذا كذا، بيأخذ المعلومات البيت كله من الطفل. وهذا يحصل أحيانا. وتصوروا أخواننا يعني كم من بيت سرق وكم من مال ضاع وكم من إنسان اعتدي عليه وكذا، بإيش؟ من خلال إظهار الإنسان هذا المال لأقرب الناس إليه. طيب تعالوا شوف أخواننا بالمقابل، هذا كله صحيح، لكن بالمقابل في بعض الناس زوجته وأولاده حتى الكبار لا يعرفون عنه شيئا. تلاقي سبحان الله لا بيعرفوا عن علاقاته المالية، لا بيعرفوا عن أملاكه، لا بيعرفوا عن رصيده، لا بيعرفوا شو معه شو عليه، ما بيعرفوا شيء أبدا. هذا الإنسان بيموت فجأة، ضاعت الحقوق، ضاعت حقوق الورثة عند الناس وضاع حقوق الناس عند هذا الميت. بعد ما بيموت الميت بيبقى الديانة إلنا عن أبوكم كذا، والله ما بنعرف، أبي مو مسجل شيء أبدا. طيب أيضا الآن بيجي بعض الناس إن أبوكم كان له كذا وكذا وكذا، وصار هذا الإنسان يضيع المال. لذلك إخواننا نحن دائما لا نريد إفراطا ولا تفريطا. شيء طبيعي أيها الإخوة أن تعلم بعض الثقات من أهل بيتك عن بعض خصوصياتك التي يعني في عملك في شركتك. يعني مو معقول أنت الآن تبقى صندوق مغلق لا يعرف عنك أقاربك شيئا. يعني إذا مات الإنسان هذا وين حاطت ماله؟ ما بنعرف. لك عن مين حاطت؟ ما بنعرف. لك شو عنده علاقات مالية؟ ما بنعرف. لك في عنده شركات مع حدا؟ ما بنعرف. شو عنده أملاك؟ ما بنعرف. هذا الأمر يقع به بعض الورثة. لذلك كم من مال ضاع عن الورثة لأن الميت مات ولم يعلم أهله شيئا عن ذلك، خصوصا يلي عنده أمانات للخلق أو عنده أمانات لمشاريع خيرية. يعني إنسان أحيانا ربما عنده أموال لبعض المشاريع الخيرية، هذا الإنسان بيموت، لما بيموت شو فكر الورثة؟ إنه كل شيء مال بالصندوق فهو لأبيهم. لا، جزء من هذا المال ليس لنا، هذا المال ربما معد لمشروع معين وما شابه ذلك. هذا الإنسان يجب أن يبين. لذلك إخواننا الوصية التي نبهنا عليها النبي عليه الصلاة والسلام، لا ينبغي لامرئ مسلم أن تمضي عليه ثلاثة إلا ووصيته مكتوبة تحت يعني رأسي أو كذا مكتوبة عنده. طيب ليش هالوصية هي؟ قال لبيان الحقوق. أما الوصية الآن بالقربات ادفعوا للمسجد الفلاني سجادة ولا المسجد الفلاني تريا وادفعوا لطلاب العلم وادفعوا كذا، هذه مستحبة وليست بواجبة. أما ما هي الوصية التي تجب؟ هي الوصية التي تبين فيها الحقوق التي لله والتي لخلق الله عز وجل. لفلان علي دين كذا وكذا، نعم أنا علي كفارة يمين، أنا علي كفارة صيام، أنا علي فدية صيام، عندي زكاة ما لم أدفعها. هذه أشياء لابد أن يبينها الإنسان بالوصية. وكذلك يبين ما له عند الخلق، أنا فلان اللي عنده كذا كذا المال هي كذا، لابد أن يبين ذلك. فإذا مات الإنسان نعم لا تضيع هذه الأشياء. لذلك سبحان الله في بعض الناس عنده أرصدة في بنوك ويضعها في بنك أجنبي ربما ولا يعلم بذلك أحد، وبيموت الإنسان تلك كلها ضاعت على الورثة وراح المال لمين؟ لغير المسلمين أحيانا. ليه؟ لأن هذا الإنسان لم يعلم من حوله بشيء. لذلك نحن لا نريد إفراطا ولا نريد تفريطا، وإنما كما قال وابتغ بين ذلك سبيلا.
وإن كان من أهل البيت أي المطلعين على حاله، فالعلم بالقلة يورث الإهانة.
يعني إذا كان الآن الزوجة والولد عرفوا أن الأب فقير وما معه، نعم شو بيصير فيهم؟ ربما يعني يستقلون شأن الأب، لأنه أحيانا بعض الناس مرضى نعم يعرفون قيمة الإنسان بماله بعطائه. يعني هذا الابن طلب من أبيه شيئا قال له ما معي، هذا الابن على كم مرة ربما يعني ربما يطلب من أبيه وربما يشعر بغناه الاقتصادي عن أبيه، وربما لسوء أدبه يفقد الأب احترامه في قلبه، وكذلك الزوجة إن لم تكن على تربية سليمة في دين الله عز وجل. طيب وكذلك إذا علموا غنى طمعوا فيه. طيب ونحن الآن إخواننا يجب علينا أن ننتبه. أنا الآن في حياتي المالية أحيانا أكون في عسر أحيانا في يسر. الحقيقة إذا كنت في عسر ينبغي علي ألا أحمل أهل بيتي هم عسري، وإذا كنت في يسر أيضا لا ينبغي أن أطمع أهل بيتي بكثير من اليسر. فبعض الناس إذا في معه مال يوسع وما شاء الله صار ينفق بغير حساب، فإذا صار في عسر ضيق على أهل بيته، فأهل البيت دائما يعني لا يعيشون على نظام مستقيم وإنما تبعا لحالة هذا الزوج أو هذا الأب. بينما الإنسان العاقل إخواننا بيجعل لبيته ميزان في الإنفاق. نحن ميزاننا وسط أو ميزاننا الآن يميل إلى الفقر أو إلى الغنى، نمشي على هذا الترتيب. صار في معنى هالشهر سعة زائدة، ربما وسعت قليلا لكن أبقى ضمن الخط العريض. طيب في موقف آخر أنا الآن ضاقت علي النفقة، أيضا ربما أقلل قليلا لكن لا أخرج أهل بيتي من الخط العريض الذي نعيشه. يعني الآن مو معقول ابن يعني يسمع الآن خلاف بين الأب والأم على قضية قسط المدرسة أو ما شابه ذلك. يعني أنا مسجل أولادي مدارس خاصة، الآن صار وقت دفع القسط، بعت الوصل الزوجة تدفع المبلغ، معي وما معي بتخانق هي وزوجها على مسمع مين؟ الطفل. هذا الطفل إخواننا لما بيلاقي أبو أمه عم يتخانقوا من شانه شو بيصير فيه؟ بيزهد بالدراسة حتى لا يحمل أبويه هذا الخلاف بسببه. هذا حصل. طيب أيضا هذا الطفل إخواننا بيفكر بفكر الطفولة شو بيساوي؟ بيروح بترك الدراسة بده يشتغل حتى يساعد أبويه، وربما إخواننا يشعر بأمر نفسي أنه صار عبئا على والديه في هذا الأمر. لذلك إخواننا الأكارم هذه قضايا طلب الزوجة من زوجها ورد الزوج على زوجته ينبغي أن يكون في السر بعيدا عن مرأة ومسمع الأولاد. هذه قضية خاصة بين الزوجين، يبين له تطالبه ويشرح لها وكذا كذا ويتحملان المسؤولية. ويجب علينا إخوة الأكارم اليوم أن نعيش مع نسائنا بل حتى مع أولادنا الهموم مشتركة. يعني اليوم الظروف صعبة، الآن الدخل صعب والمصروف كبير، يجب علينا أن نعيش ظروفنا مع الزوجة ومع الأولاد. لكن أنا الآن ما بحملهم همي دائما. الرجل إخواننا يعني يختلف حاله بين غنى فقر عسر يسر. أنا الآن لا أحمل أهل بيتي همي، أنا رجل، أنا الآن في التجارة ربما يعني أربح ربما أخسر ربما كذا، هذا الأمر يتغير. أما أنا ميزان بيتي لا يتغير أبدا بالخط العريض، ربما نميل إلى اليمين قليلا إلى اليسار قليلا لكن مع بقائنا في الخط العريض. نعم.
فالعلم بالقلة يورث الإهانة، أي بعده من الفقراء، وبالكثرة عدم الرضا.
سبحان الله. واليوم إخواننا المشكلة الاقتصادية في البيوت مشكلة حقيقة لها آثار كبيرة على الأسرة وعلى المجتمع. اليوم إخواننا لأن الرجل ربما يضيق على أولاده في النفقة، كل ما ساوي مشكلة بيقطع عنه المصروف، كل ما ساوي مشكلة بيضيق عليهم، طلب بيطلب منه دائما إيه ولا وتلاقي. فالآن الشاب وكذلك الفتاة يسعى إلى أن يتخلص من هذه القضية. لذلك الابن ربما يفكر بالاستقلال الاقتصادي عن أبيه. لماذا؟ لأنه فهم أن أباه يعطيه عندما يحبه ويمنعه عندما يكرهه، فهو يفهم الحب بالعطاء ويفهم الكره بالمنع. لذلك الابن يوم بيقول لك أنا أبي ما بيحبني، أهلي ما بيحبوني. ليه؟ وهذا مرض. شوف الآن طلاب الثانوي إخواننا كثير منهم عندهم هالكلمة هي، أنا أهلي ما بيحبوني. ليه؟ لأن هذا الشاب الآن لما كان صغيرا كان يطلب فيعطى، وهي مشكلة من بعض الآباء الذي لا يريد أن يحرم أولاده شيئا فيعطيهم كل ما يطلبون. بيكبر الولد تكبر طلباته فيعجز الأب. الطفل الصغير كان طلباته قليلة، سكرة يعني أكلة بسيطة لعبة بسيطة، لكن لما كبر الولد صار شابا صار طلباته غير مستطاعة، فربما الأب ما عاد لبى الولد على الطلبات الكبرى، فشعر الشاب أن أباه لا يحبه لأنه لم يلبيه كما كان يلبيه في الصغر. طيب الآن هذا الميزان غير صحيح. طيب كذلك عندما يشعر الابن أن أباه ربما يستحكمه وربما يتحكم به من خلال النفقة، شو بيصير مع الشاب؟ بده يتخلص من هذا الأمر، ساعتها بتوجه إلى العمل وربما ترك الدراسة. والعجيب أنه حتى الزوجة أحيانا عندها نفس النظرة، يعني الآن هي الآن لا ترى لنفسها قدرا عند زوجها، بتسمع أنه زوجها أثنى على فلانة زوجة فلان لأنه بتساعد زوجها بالمصروف، هي الآن بتلقط فورا هالكلمة هي. إذن زوجي يعظم المرأة إذا جاءت بالمال. لذلك الآن نساؤنا ربما البعض منهن ماذا تفعل؟ تزهد في عمل البيت وتريد أن تعمل خارج البيت. ليه؟ أولا لتنال يعني تقدير زوجها، صارت امرأة منتجة. لأن اليوم عندنا فكرة أن الإنتاج بس بالمال، يعني امرأة الآن مثل ما ضربت لهم مرة مثال، امرأة عندها مجنة بتربي صيصان هي منتجة، أما امرأة عندها 4 أولاد تعبانة عليهم نجحوا في الدين والدنيا هي امرأة غير منتجة. وإذا سئل الولد ماذا تعمل أمك؟ شو بيقول لهم؟ لا شيء. وبيكتبوا الآن أدبا ربة منزل، يعني كلمة أدبية هي، أما عملية هي لا تعمل شيئا، لأننا لا نفهم العمل إلا بمقدار ما يأتي بالمال. وهذا إخواننا خطأ كبير، ونحن اليوم عندما لم نقدر أعمال نسائنا داخل البيت زهدت المرأة في عمل البيت وكرهته وصارت تفضل العمل خارج البيت. أبي توظف، أنا بيشتغل بشهادتي. طب ليه؟ هي الآن لا تريد العمل للتعب، هي تريد العمل لتحقق ذاتها. لو أنني قدرت عملها في البيت وأثنيت عليها وكافأتها وشكرتها وفعلا أنا قدرت أنها منتجة، ربما يقل كثيرا هذا الأمر عند نسائنا. وهذه أيها الإخوة كلها من هذه المشكلات، يعني المشكلات المالية داخل البيوت. وهذه قضية إخوة الأكارم لابد أن نكون فيها على حكمة عظيمة، كيف نتعامل في المال داخل الأسرة مع الزوجة ومع الأولاد. من الأشياء التي أيضا نعانيها أن بعض الناس يكون فقيرا بين إخوة وعائلة وحي، يعني كلياتنا أبناء الحي هذا فقراء، واحد من أبناء الحي أو واحد من العائلة صار غنيا، سبحان الله بيبتعد عن العائلة كليا. ليه صار غنيا؟ بيبتعد عن الحي صار غنيا، بيغير مكان بيته، بيغير جواله، صار هذا الإنسان ربما لا يأتي إلى الحي أو إلى العائلة إلا قليلا. ليه؟ لا يريد أن يطمع به. بينما هذا الإنسان ينبغي عليه أن يعلم أنك كنت فقيرا وصرت غنيا، إذن هذا الغنى هو ملكك ظاهرا الآن، لكن المحيط من حولك له حق أدبي عليك، مو بس زكاة المال. أنت الآن ما بتصير غني لحالك، بل بتصير غني مع الوالدين ومع الأرحام ومع الجيران ومع الأقارب والأصدقاء، يعني هؤلاء لهم حقوق أدبية عليك. تصوروا إخواننا إنسان يصير غني ويبقى أبواه فقيرين، ما مقبول. بلك لا أخ أنا مالي مكلف أنا كذا. إيه نعم، أنت الآن تكون في بحبوحة في الكماليات والرفاهيات وأختك وأخوك ليس عندهم الأساسيات، غير مقبول إخواننا. غير مقبول أن تأتي إليك أختك تقول لك والله أنا ابني بحاجة لعملية جراحية مضطرين على مبلغ من المال، تقول والله أنا أعتذر. تتفاجأ أختك بعد كم يوم شاري سيارة فارهة جدا، شتوما معك؟ ليكو معك مال. هذا الكلام إخوانا في الدين غير مقبول بهذه الطريقة. لذلك نحن اليوم يجب علينا أن نفكر بهذه المعايير الدينية في مسائلنا. نعم.
وبالكثرة عدم الرضا أي بإنفاقه وعده من البخلاء. وورد أستر ذهبك وذهابك ومذهبك.
أستر ذهبك يعني المال الذي عندك لا تخبر به الناس، وذهابك إذا رايح مشوار بضر الكل يعرف وين رايح، ومذهبك لأنك ربما كنت بين أعداء يعادونك في مذهبك. وطبعا هذا لا يعني أن الإنسان يخفي إسلامه، يخفي تدينه، يخفي التزامه في مجتمعاته، بل نحن اليوم أيها الإخوة ينبغي علينا أن نطبق الإسلام وأن نظهر عزتنا في الإسلام. لكن هذا الكلام عندما يخاف على الإنسان من إظهار مذهبه.
استر ذهبك أي ونحوه من الفضة وغيرها، وذهابك أي انتهاء سفرك من حضرك، ومذهبك أي في موضع تخاف إظهاره فأظهر مشربك، والحديث لم أجد له أصلا.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.